بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم تباعا في تدبر نداءات ربانية من الله عز وجل، مصدرة بقوله عز وجل لعباده: يا أيها الذين آمنوا، تشريفا وتكريما لعباده. معاشر الأحبة، كان الحديث في الحلقة الماضية عن نداء الله عز وجل لعباده المؤمنين بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وانتهى بنا الحديث إلى صور من عدله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من صفة كمال بشري إلا وبلغ فيها صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات. وأما الكمال المطلق فهو لله عز وجل في كامل الصفات، فالله عز وجل رحيم، وهذا كمال يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، الرحمن الرحيم. إذن الرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفات الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رحيم، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهل يقول أحد إن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بعينها وذاتها وقدرها رحمة الله عز وجل؟ هل تساوى صفة المخلوق بصفة الخالق؟ الجواب لا، ولكن الكمال المطلق في الصفات هو لله عز وجل. وأما الكمال في الصفات التي هي من أفعال البشر، فإن البشر لا يبلغون في الصفات كمالها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ في الصفات البشرية أعلى درجات الكمال، بل أوفاها وأتمها صلى الله عليه وسلم. ولذلك وإن قلنا إن فلان من الناس رحيم، فرحمة فلان لا يمكن أن تقارن برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدل فلان لا يقارن بعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرم فلان لا يقارن بكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا وجه للمقارنة. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لا وجه للمقارنة أن تقول فلان إن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل من كرم فلان، وعلى هذه مسألة مقررة تماما. فكما أن كما أنه لا يقارن كرم الناس بكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدل والجود والسخاء والحلم والصفات الجميلة فيه صلى الله عليه وسلم، وكل خصاله وصفاته جميلة وجليلة، وكذلك لا يمكن أن نقول إن قدر الصفة في رسول الله هو بقدر الصفة في ربنا عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم، والله عز وجل عليم، فهل يمكن أن يقول أحد إن علم الله كعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن علم فلان كعلم رسول الله؟ إذن ينبغي أن نعرف أن التوافق في أسماء الصفات لا يعني التطابق في معانيها ومضامينها. فالكمال المطلق التام لله عز وجل، وكمال الصفات فيما هو في البشر قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تمامه وكماله، ويأتي بعد ذلك بدرجات من البشر من نال حظا يسيرا من هذا القدر الجليل من الشمائل الجميلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك العدل، العدل من الأخلاق النبوية والشمائل المحمدية. عدله صلى الله عليه وسلم وسع القريبة والبعيدة والصديق والعدو، بل والمؤمن والكافر، بل وفي عدله ورحمته حفظ حتى حقوق البهائم. عدل يزن بالقسط ويقيم ويقوم بالحق ويقيم الحق إلى أعلى درجة. وهل يتوقع أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحد من البشر من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إنك قد ضربتني في بطني بمشقص أو بشيء، يعني أو بشيء كان في يدك، فأقدني يا رسول الله؟ هو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يستكبر أو يستنكف عن أن يمنحه ما طلب ما دام لذلك الطلب وجه من العدل وليس فيه سخط ولا غضب لله عز وجل. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ويقول اقتص، فيقبل ذلك الرجل الذي يريد أن الذي قال آقذني يا رسول الله، يقبل بأقصى ما يمكن ويقبل على صدر وبطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلثمه ويضمه ويقبله تشرفا وتبركا بأن يلصق وجهه بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال ويحك يا محمد اعدل، فقال صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إن لم أعدل. نعم، بل قال صلى الله عليه وسلم قد خبت وخسرت إن لم أعدل، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هو جاء صلى الله عليه وسلم ليرسم طريق العدل. إن كل المعاني القرآنية والإيمانية والشرعية ترجمها النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية، أصبحت أخلاقه قرآنا مترجما يمشي على وجه الأرض. العدل النبوي إعادة الحق إلى صاحبه، وأن يعلم كل امرئ ما له وما عليه، وأن يشعر الناس مسلمهم وكافرهم بالنزاهة والعدالة في القضاء والعدالة في الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الله وتحقيقا لروح الإسلام جعل نظاما رفيعا وسنة ماضية تقيم الحق وتقضي بالعدل، جعل منهجا فيه النصرة للمظلوم وفيه الزجر للظالم الغشوم. فلا الفقير يخشى من فوات حقه، ولا الغني يطمع في الحصول على ما ليس له، ولا الشافعون يطمعون في درء حد من حدود الله تعالى. فلان له عند فلان حقوق، سيأخذ فلان الضعيف حقه من فلان القوي، ولن يجرؤ أحد على أن يشفع أو يتوسط أو يتدخل للحيلولة بين وصول الحقيق أو دون وصول الضعيف إلى حقه من القوي. كلنا يعلم قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وكان حكم السارق قطع اليد، هم صلى الله عليه وسلم وقرر أن تقطع يدها إعمالا بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. استعان أهل المرأة المخزومية برجل حبيب قريب لبيب قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يشفع. هذه امرأة من قبيلة شريفة ولها مكانة ولها منزلة، وهي امرأة يعني لها وزن في قومها، فاستعانوا بحب رسول الله وابن حب رسول الله، بحبيب يحبه رسول الله وأبوه حبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد. ماذا يريد من أسامة؟ يريدونه أن يشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل شفاعته. قال يا أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، متفق عليه. نحن في هذا الزمان أحوج ما نقول أن نرى تطبيق الأحكام في الشريف والوضيع والصعلوك والكبير والصغير والرفيع والعزيز والوضيع، ليرى الناس أن العدل هو السيف الذي لا يقف دونه أحد، وأن العدل هو الصراط الذي يجب أن يمشي عليه الجميع ليعطي المظلوم وليقتص من الظالم. في يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى رأي الصحابة إلى يعني ما بين قتل الأسرى أو الفداء، ذهبوا إلى الفداء لعله أن ينفعهم الأموال ونظرا لحاجتهم إلى المال وكذا، مع أن ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أقرب إلى الوحي، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو نزل عذاب ما نجا إلا أنت يا ابن الخطاب، يعني أو كما جاء في الأثر. فمن ماذا؟ من 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 الصحابة محتاجين، كانوا محتاجين إلى المال فتوجهوا إلى الفداء. ولما طبعا كل إنسان هذا من هو حتى يقدر قيمة الفدية التي تدفع عوضا عن عتقه وأطلاق سراحه وفك أسره ورده إلى المشركين. فلما جاء فداء العباس بن عبد المطلب، وكان العباس ممن شهد بدرا مع المشركين، فرضي الله عن العباس غالى النبي صلى الله عليه وسلم في فدائه، ولم يقل هذا عمي العباس وأعتقوه بثمن بخس دراهم معدودة، خذوا من أهله وذويه أو خذوا من ماله شيئا يسيرا وأطلقوه، بل جعل فداه من أغلى وأرفع وأكثر الأثمان في مقابل الفدية والفداء، ولم يقبل أن يتنازل الأنصار عنه شيئا حتى لا يظن ظان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يميز قرابته عن بقية الناس. كان الأنصار عندهم استعداد أن يتنازلوا، أن يفك أسر العباس بلا فدية وبلا عوض وبلا مال، فهل قبل صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل ثمن فداء العباس قليلا يسيرا زهيدا معدودا مقارنة بثمن فداء غيره؟ الجواب لا، بل غالى فيه حتى يعلم الناس أن هذا عدله صلى الله عليه وسلم في القريب وفي البعيد. من عدله صلى الله عليه وسلم أنه كان يثني على بعض المواقف، الكلمات التي كانت تصدر من أهل الجاهلية، وهذا حقيقة أمر مهم جدا. يعني حينما يكون هناك أحد ولو كان ممن لا يوافقك على دينك وملتك ثم قال قولا صحيحا، فما المانع أن تقول هذا قول صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتفلت عليه طيلة 3 ليال يريد أن يأخذ من مال الصدقة، ثم إنه آخر مرة يعني كان يأتي الشيطان في صورة رجل كبير عجوز ويقول أنا ذو عيال وفقير وكذا يريد أن يأخذ من مال الصدقة، ثم إنه لما أمسك به وربطه قال ألا أدلك على شيء وتحل رباطي؟ قال نعم. فقال الشيطان لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الشيطان لأبي هريرة اقرأها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فأخبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، فقال صلى الله عليه وسلم لقد صدقك وهو كذوب، أتدري من يحدثك منذ 3 يا أبا هريرة؟ قال من يا رسول الله؟ قال هذا الشيطان لقد صدقك وهو كذوب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسمع كلمة عدل أو حق أو قسط ولو كانت من غير مسلم يقر أن هذا عدل وحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. انظر لما قال لبيد بن ربيعة ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، متفق عليه. لما تحالف أهل الجاهلية في حلف الفضول يقول لقد شهدت، يقول صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام إلى أجبت، رواه الحميدي بسند صحيح، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم. إذن إنما بعثت لأتمم الأخلاق، الأشياء الطيبة الحسنة الحميدة من العدل أن ننصف من قالها وأن نقول أصاب في هذا الأمر، لأن من الناس من إذا خالف أحدا رد منه كل شيء، والصواب أنك تقبل الخير وترد الشر. لم يشتغل صلى الله عليه وسلم أو لم يشغل أو ينشغل صلى الله عليه وسلم في مسؤولياته في الدولة عن عدله حتى بين زوجاته أمهات المؤمنين، فكان يقسم بينهن ويعدل، رواه الترمذي. وكان من عدله صلى الله عليه وسلم بينهن أنه كان إذا تزوج ثيبا أقام عندها 3 لإيناسها ثم يقسم لها كسائر نسائه، كما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عندها 3 وقال لها إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك أي أقمت عندك 7، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني إن شئت سبعت لك يعني جلست عندك 7 أيام، وهي الأيام التي يقضيها الزوج إذا كان معددا عند البكر إذا بنى بها جديدة، وإن كانت ثيبا 3 أيام. فقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وحقها 3 ليالي أو 3 أيام بليهن، قال إن شئت سبعت لك، فإن جلست عندك 7 سوف أسبع أجلس أيضا 7 أيام عند بقية النساء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها بل ثلث يا رسول الله، يعني تريد أن لا يطول بعده عنها صلى الله عليه وسلم. لم يكن الحديث حديث أم سلمة في قوله صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي، هذا الحديث رواه الإمام مسلم. لم يكن يتغير حاله صلى الله عليه وسلم في العدل تبعا لتغير أحواله. بعض الناس يمكن أن يعني أن تنال منه العدل في حال اعتدال المزاج، في حال الرضا، في حال الفرح، في حال البهجة، لكن في حال الغضب أو في حال السخط أو في حال المشقة أو في حال السفر أو في حال تغير الأحوال تيأس أو تتقلب أحواله ولا يبالي أن يجور ويظلم ويبطش ويفتك وغير ذلك. بل كان صلى الله عليه وسلم يعدل في سفره كما يعدل في حضره. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. قالت: وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. رواه البخاري. بل حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم لم يفرط في عدله بين نسائه، يطاف به عليهن في بيوتهن كل واحدة في نوبتها. قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فآذن له. رواه البخاري. بل وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من عدم العدل مع الزوجات، فقال: من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية ما رواه أبو داود وغيره. في قضائه صلى الله عليه وسلم بين الخصوم كان عدله شوكة العدل في ميزان الخصومة، لا يحيف ولا يجور ولا يميل كفة الميزان في حق أحد لأحد، ولو كان أحد الخصمين مسلما والآخر كافرا. في الحديث عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته، قامت يعني الناقة تلف وتأكل ونفشت وأكلت وكذا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال أن تحفظ بالنهار وعلى أهل المواشي أن تحفظ بالليل. رواه الإمام أحمد. قال الأشعث بن قيس: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. احتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو النبي المبلغ، وهو الحاكم والإمام الأعظم، وهو القاضي، وهو قائد الجيوش، وهو الذي يعقد السرايا، وهو الذي يصلح، وهو الذي كل الأدوار كانت منوطة به صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في يعني توسع المسؤوليات، وأنه لا يوجد بعد رسول الله أحد في قدرة رسول الله على تحمل كل هذه المهام، أصبحت المسؤوليات يكون لولي الأمر نائب في الجيوش، ونائب في القضاء، ونائب في التعليم، ونائب في الفتية، ونائب في تعليم القرآن، ونائب في كذا وكذا. الأشعث بن قيس يقول: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم لليهودي: احلف. فيقول أشعث بن قيس: قلت: يا رسول الله، يهودي هذا، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الحديث رواه البخاري. موقف نادر، اختصم رجلان أحدهما من الصحابة والآخر يهودي، يأتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا يجد صلى الله عليه وسلم أمامه إلا أن يطبق الشرع فيهما دون محابات ولا تحيز، والشرع يلزم المدعي وهو الأشعث بن قيس بالبينة. ولما لم يكن لديه بينة كان لابد أن يكون اليمين على من أنكر. أنت المدعي الأشعث بن قيس، البينة على المدعي. ما هي بينتك؟ ما عندي بينة. طيب ما تقول أيها المدعى عليه؟ أنا أطعن أن هذه الدعوة ليست صحيحة، هل عندك بينة على دفع الدعوة أو تحلف؟ قال: لا، أنا أحلف. فاليمين على المدعى عليه، أو اليمين على من أنكر. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: لا نقبل يمينك، أنت يهودي وهذا صحابي وهذا منا، أبدا. لأن القاضي يجب أن يقضي بما يسمع وليس بما يعلم. يعني القاضي لو كان في الطريق إلى المحكمة ورأى رجلا يضرب رجلا، ثم جاء الخصوم المضروب والضارب بين يديه، يجب على القاضي أن يطلب البينة من المضروب على أن هذا ضربه، ولا يقضي بعلمه من شدة الحياد. هذا من أدق قوانين العدالة في القضاء، أن القاضي لا يقضي بعلمه، إلا أن يتنحى عن القضاء فيكون القاضي شاهد ويقضي غيره، فحينئذ يشهد، أو أن يقضي بعلمه فيما دار وما سمعه من إقرار أحد الطرفين في مجلس القضاء. أما معلومات القاضي السابقة ليست كافية لموضوع إقامة، ليست يعني حجة في إصدار الحكم. لا بد، إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، لا بد أن يسمع البينة. ولئلا تفوت حقوق البعض لا سيما في القضاء، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، أي أقدر على إظهار الحجة بالبلاغة والفصاحة والبيان، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا وبقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل في كافة الأحوال حتى مع البهائم. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل حائطا لأحد الأنصار، وإذ بجمل حن إلى رسول الله لما رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذرفت عين الجمل ودنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وضع الجمل صدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمل تذرف عيناه وله حنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه وقال، فسكت الجمل بيد حانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم، لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال، لي يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم، أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإن الجمل شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أبو داود. أشهد أنه رسول الله، وأشهد أن الجمل عرف رسول الله، وأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ما يشكو منه الجمل من معاملة صاحبه له. كان صلى الله عليه وسلم إذا عامل الناس سخيا يعطي ويكرم، كما جاء في الحديث عن سويد بن قيس قال، جلبت أنا ومخرف العبدي بزا أي ثيابا من هجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يا وزان زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي الصحة. إذن العدل به قامت السماوات والأرض، والعدل جزاؤه في الإمام حينما يكون عادلا أن يكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا شأن المقسطين. إن المقسطين كما قال صلى الله عليه وسلم، إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا. رواه الإمام مسلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكونوا فقراء فالله، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يعدلون في القول والعمل، ونعوذ بالله من الجور والميل والجنف والشطط والإثم، ونسأل الله عز وجل أن يعجل الفرج والنصر لإخواننا في بلاد الشام. اللهم انصر إخواننا في القصير وفي الحويجة وفي سائر بلاد الشام وفي بورما وأركان وفلسطين. ربنا أطعم الجياع في الصومال واليمن وفي أفريقيا. اللهم ربنا أتمم علينا نعمك وقيدها بعونك لنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آوي الشريد والطريد وفك الأسير واجبر الكسير. اللهم سلط على المعتدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم يا مسخر الرياح ويا مجري السحاب، اجعل هذا الغاز الذي يطلقه الظلمة المعتدون على إخواننا أهل السنة في بلاد الشام وعلى المستضعفين عامة في بلاد الشام، اللهم اجعل هذا الغاز يرتد إليهم. اللهم اقتلهم به واجعل سلاحهم إلى صدورهم وكيدهم إلى نحورهم، واشف صدورنا وصدور المؤمنين منهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى لقاء قادم بإذن الله في نداءات ربانية من الله لعباده. يا أيها الذين آمنوا